إفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها نحن نلتقي بكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، وفي أول أيام شهر جديد من أشهر الله تبارك وتعالى، ألا وهو شهر شعبان المبارك. هذا الشهر الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام فيه رغبة الأجر من الله تبارك وتعالى، وكي يعلم أمته بضرورة الاشتغال بالطاعة والعبادة وعدم الغفلة عن ذلك. ذاك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيح سئل من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما لاحظته يكثر الصيام من شهر شعبان، يكثر الصيام في شهر شعبان عليه الصلاة والسلام، فسألته عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، فأردت أن أصومه لله تبارك وتعالى وأن أصوم منه لله تبارك وتعالى. إذن العلة يعللها النبي عليه الصلاة والسلام وهي غفلة الناس عن هذا الشهر، وهذا واقع. إذا كان قد وقع في الصدر الأول فما بالنا الآن؟ نحن نسمع الآن كثيرا من الناس من شهر رجب، إذا دخل شهر رجب بقي أقل من شهرين على رمضان، عندما يوشك رجب على الانتهاء ينتظر الناس قدوم شهر رمضان، وهذا في الحقيقة أمر جميل، غير أن الإنسان عندما يرصد رمضان فحسب ويتحرى الأعمال الصالحة في شهر رمضان فحسب ويغفل عما سوى ذلك، فلا شك أنه يكون قد وقع في لون من ألوان التفريط في جنب رب العباد سبحانه، لأنه لا يدري هل سيدخل عليه رمضان أم لا. فعلى العبد أن ينتهز الفرص وأن يستغل الوقت الذي أبقى الله عز وجل عمره فيه كي يحسن العمل لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. نبيكم صلوات الله وسلامه عليه كان يكثر الصيام في شهر شعبان، وعلل ذلك بأن الناس يغفلون عن هذا الشهر لأنه يقع بين رجب وبين رمضان، فيجب علينا ألا نغفل وأن نهتم وننتبه، وأن نعلم بأن الاقتداء والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام أمر مطلوب وفيه أجر عظيم يناله العبد عندما يقف بين يدي الله عز وجل. فيا أيها المؤمن، يا أيتها المؤمنة، إذا استطاع الإنسان أن يكثر من الصيام في هذا الشهر، ونحن في مطلع أول يوم من أيامه، إذا استطاع الإنسان أن يكثر من الصيام فيه، فلا شك أن هذا من أحسن الحسن، من أفضل ما يقدمه أيضا العبد لربه في هذه الأيام. ومعنا هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخ وليد.
نعم يا تفضل. كنت عايز أسأل.
تفضل.
سؤال بالنسبة للجنة والنار.
نعم.
هل هما في الأرض أو في السماء؟
حاضر. تسمع إن شاء الله الجواب. أختم يوسف من القاهرة، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
أيوة فضلت الشيخ، أنا عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
أنا ممكن يعني أهلي يدوني مبلغ من المال وكده، فممكن بديل الجوزي يشغله معي.
نعم.
فاستفعنا يعني اديت له كذا مرة وكده والفلوس يعني بيضيعها.
نعم.
فسمعت إن أنا بدل إيه يعني أخد كل شهر منه مبلغ معين، وصدق نعم. إن هو بيشغل الفلوس دي.
يعني
ده حلال ولا حرام؟
هو يعلم ولا لا يعلم؟
طبعا انا بنفقها في البيت يعني عليا او على الاولاد، او بجيب ذهب او بجيب اي حاجه.
يعني أقول المال الذي تأخذينه يعلم به أو لا يعلم به؟
لا ده هو اللي بيدهوني يعني هو بيشغل الفلوس قصاد إن هو يديني مرتب مثلا شهري عليها قد كده.
طيب حاضر
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. الأخ وائل السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
اهلا مرحبا.
بقول لحضرتك والله انا كنت عايز اسالك على سؤال كده.
اتفضل.
امبارح حضرتك كده كابوس.
ها؟
الله يرحمك. حضرتك يعني وخصوصا الناس عندنا حلم بعدها بشويه كده.
انا مش سامع صوتي يا اخواني عندي هنا في ال
بقول لحضرتك كنت حلمت حلم امبارح.
اه.
فهو عن والدي الله يرحمه توفى في شهر 9 اللي فات.
نعم.
وكان والدتي هو كان كابوس.
نعم.
شاوي يعني. لدرجة ان انا ما عرفتش انام بعديه. فعايز اعرف بس ممكن تحرك الحلم ولا.
والله انا لا اعرف في تفسير الاحلام بارك الله فيك. والقاعدة العامة في مثل ذلك اذا الانسان رأى خيرا فليحمد الله وليحدث به من يحب. وان رأى شرا فليدفل عن يساره ثلاثة وليستعذ بالله من الشيطان. طب معنا اتصال. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي ام هاجر.
لو سمحتي فضيله الشيخ بس عايز اسال بالنسبه للصيام في شهر شعبان.
نعم.
بيبقى لحد نص شعبان ولا ممكن لحد اخر الشهر عادي؟
طيب حاضر ساجيب عليك بالتفصيل.
سؤال ثاني معلش.
طيب حاضر.
وبالنسبه للصلوات بتاعه النوافل.
نعم.
عايز حضرتك معلش توضح لي النوافل اللي هي قبل الصلوات وهل لو الواحد اتاخر في تاديه الفرض مثلا وصلاه قبل الفرض الثاني بربع ساعه ولا بعشر دقايق ينفع
أصلي
نوافل ولا ما ينفعش؟
طيب حاضر.
وبالنسبة للنوافل برضو بتاعة صلاة الظهر الجمعة معلش أنا بصلي الظهر في البيت.
نعم.
فهل بيبقى لي نوافل برضو طيب ولا لا؟
طيب حاضر.
شكرا فضيلة
الشيخ. شكرا. أخ سلطان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا.
كيف حالك الله يحفظك؟
الله يبارك فيكم بخير الحمد لله.
الله ييسر امرك ان شاء الله.
الله يجزيك خير ويبارك فيك.
الله يحفظك يا شيخ. انا دائما تجيني حالات الله يكرمك اذا كنت لحالي يعني لحالي في السياره في البيت كاني اتكلم داخل نفسي بامور الطلاق و...
نعم.
والهذا البارح صارت معي ما ادري.
نعم.
هل انا تكلمت بها وكذا جاني زي الهوجات. ما ادري ايش حكمها. هذا السؤال الاول.
حاضر تفضل الاخت. من تفضل اخت عاطف. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت
تفضلي.
السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن يا حضرتك الشيخ لو سمحت اسال حضرتك سؤال؟
تفضلي.
انا والدتي لمؤاخذه يعني مش هي مش مبتلى ولا حاجة بس يعني اشتكتني كم مرة في النقطة وودتني كذا قالت حاجة كلام مش كويس وجوزي ما بيحبهاش وبصراحة ربنا يعني بتعاملني بقسوة جدا ومش عارفة بصراحة ربنا أعمل معاها رحت عشان أسلم عليها تقولي عايزانا قابلتني مقابلة مش كويس.
نعم.
وبتتكلم عليا للناس كلام مش كويس ومش عارفه الصراحه ربنا اعمل معاها ايه.
طيب حاضر
شكرا لك يا دكتور الشيخ.
طيب ان شاء الله تعالى بعد التقدمه التي يعني قدمت بها عن شهر شعبان ويعني قد جاءني سؤال هنا عن الصيام فيه فسأواصل الحديث عنه في حينه ان شاء الله تبارك وتعالى وادخل الان في الاجابه على ما ورد إلي من أسئلة منكم وإن شاء الله عز وجل سأتلقى أيضا ما يصل من أسئلة الأخرى خلال وقت البرنامج وأسأل الله عز وجل أن يوفق للقول الصائب والعمل الصالح إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. طيب معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقني للسفر إلى مصر وأن أحضر مجالس العلمية والدعوية إن شاء الله.
بارك الله فيك يا معاذ الله يكرمك جزاك الله خير. تفضل.
وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته بصحبة نبيه المختار إن شاء الله.
اللهم آمين جزاك الله الصلاة والسلام.
آمين يا رب العالمين. بدي أسئلة لو أذنت.
تفضل تفضل تفضل.
فيه حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أسأل عن صحة الحديث. طبعا هو حديث قدسي، يقول الله فيه: وعزتي وجلالي لن أعذب من اسمه أحمد ومحمد.
طيب،
أريد أن أسأل عن صحة الحديث. السؤال الثاني: إذا دخل الإنسان المسجد ناويا أن يصلي السنن الرواتب القبلية، إلا أنه وجد صلاة الفريضة قد أقيمت،
نعم،
هل له أن يصلي السنة الراتبة القبلية مع البعدية بعد الفريضة؟ السؤال الثالث عفوا: هل يجب على المصلي أن يصلي تحية المسجد قبل السنن الرواتب، أم أن السنن الرواتب وحدها تجزئه عن تحية المسجد؟
طيب،
رابع سؤال بارك الله فيك: هل الركعتان اللتان تصلى قبل الصبح تابعتان للصبح أم لا؟ أم يجب على الإنسان أن يصلي الركعتان ثم يصلي السنن الرواتب؟
الركعتان قبل الصبح بارك الله فيك، بعد أذان الفجر ولا قبلها؟
بعد أذان الفجر وقبل صلاة الصبح.
طيب،
هل هن من السنن الرواتب أم أن
حاضر تسمع الجواب إن شاء الله يا أبا معاذ بارك الله فيك. أقول بأول سؤال، أول سؤال ورد إلي في هذا اللقاء من أخينا وليد جزاه الله خيرا، يسأل: الجنة والنار هل هي في الأرض أم في السماء؟ انتبهوا معي بارك الله فيكم، هنا قواعد عقدية لابد من تقريرها الآن. الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان باقيتان لا تبيدان ولا تفنيان، وقد علمنا ذلك من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والآيات الدالة على ذلك كثيرة والأحاديث كذلك. ومع كل ذلك هذا ما وردنا، ومع كل ذلك أقول بأننا نؤمن بذلك غير أننا لم نشاهد الجنة ولا النار. النبي عليه الصلاة والسلام ورد في بعض أحاديثه أنه أخذ عنقودا في، وهذه أحاديث صحيحة، من عنب من الجنة، وقد عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمع ضرب نعلي بلال رضي الله عنه في الجنة، صوتا علي بلال رضي الله تعالى عنه في الجنة، وشاهد قصرا لأمير المؤمنين عمر في الجنة وغير ذلك. فالجنة باقية موجودة والنار كذلك، غير أننا لا نتعدى الحدود فيما لم يعلمنا به الشرع. الجنة والنار أعد الله عز وجل الجنة للمتقين، وأعد النار للكافرين، وسيكون مآل كل فريق إليهما بعد فصل القضاء في يوم الدين. أين تكونان إذن؟ أقول الله أعلم، لأن الأرض والسماوات التي نحيا نحن الآن على الأرض، وقد علمنا من أخبار السماء وهي سبع ما علمنا، وعلمنا من خلال السنة النبوية من يسكن هذه السماوات من الأنبياء والمرسلين، هذه السماوات التي فيها بعض الأنبياء والمرسلين الآن، هذه الأرض الذي نحيا عليها الآن، ستتغير الأرض والسماوات في يوم المحشر والمعاد. قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ولذلك نحن تعلمنا في كتب الاعتقاد أو من خلالها أن هناك انقلابا عاما سيكون في هذا الكون عندما يريد رب العباد سبحانه وتعالى أو يأذن من انتهاء هذا العالم، منها أن السماء ستكور، منها أن الكواكب ستتناثر، السماء ستتفطر، وغير ذلك مما أخبرنا به من خلال آيات القرآن الكريم. وبالتالي الواجب علينا الآن أن نعتقد ونوقن بوجود الجنة والنار، وأنهما باقيتان لا تفنيان، وأن الجنة أعدت للمتقين وأن النار أعدت للكافرين. ثم بعد ذلك ماذا سيكون؟ الله تبارك وتعالى أعلم. وأود أن أشير إلى أن الله عز وجل ذكر أن الجنة وحدها عرضها كعرض السماوات والأرض معا. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يذكر بعض المفسرين عند هذه الآية بعضا من الأسئلة الواردة ومنها ما هو منسوب والله أعلم إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا كانت الجنة فقط عرضها كعرض السماوات والأرض فأين النار؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام أين الليل إذا جاء النهار وأين النهار إذا جاء الليل؟ وخلاصة القول أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا أم يوسف من القاهرة ذكرت بأن أهلها يعطونها مبلغا من المال وتعطي هذا المبلغ هي لزوجها ليعمل فيه في التجارة وهو يتاجر. بعدين بدأ يصرف فأرادت أن يعني تستفيد من هذا المبلغ وأن يكون له ريع لها وغير ذلك. قالت بدأت أخذ منه كل شهر راتب يعطيني إياه يعني مبلغ يعطيني لا برضاه هذا لا شيء فيه. إن كانت المسألة مسألة تجارية أنت تعطيه مالا وهو يعمل فيه فقط الأمر يحتاج إلى اتفاقية فيما بينكما أنك تأخذين جزءا من الربح لا حرج من أن يعطيك في كل شهر مبلغا من المال على أن يحسب على حسب الاتفاقية في نهاية العام ما وصل إليك ثم بعد ذلك ينظر هل أخذت كامل الحق المتفق عليه أم أن لك باقية أم أن عليك أن تردين إليه مثلا شيئا من المال. هذه تجارة ولا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. غير أنني أود أن أشير بين الرجل وبين امرأته أن يكون عندهما أو بينهما قدر من المسامحة والتسامح في مثل هذه المسائل إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا طيب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل أخ محمد.
الله يبارك فيك يا شيخ ربنا ينفعنا بعلمك إن شاء الله.
الله يكرمك.
حضرتك هو السؤال بخصوص الجزية.
نعم.
ده كان سبب ان انا سمعت كلام من الشيخ من الدكتور اسماعيل العوة.
نعم.
ان الجزية ده موضوع تاريخي وزماء يعني ما عادش موجود دلوقتي. فالاسئلة اللي جت في ذهني بقى ساعتها ان حضرتك دلوقتي الجزية كان زمان المسلمين بيفتحوا الامصار وهم اللي يبقوا حكام فيها. دلوقتي ما عادش قصة الخلافة الاسلامية مش موجودة بقى في دول بقت عملية دول فالدولة بقت مسؤولة عن كل المواطنين بتوعها. ما ينفعش النهاردة في مسلم مصري وفي مسلم سعودي وفي مسلم أردني وفي مسلم باكستاني. فيعني موضوع الجزية ده يعني
الله يبارك فيك. على كل حال موضوع الجزية أمر مقرر في الشرع.
نعم.
له أصوله وقواعده المعلومة عند الفقهاء وبالنسبة هي لا تأخذ من المسلمين. أن تقول مصري مسلم في الأردن في السعودية الجزية هذه تأخذ من غير المسلمين ممن إذا وجهوا بالإسلام وطلب منهم أن يدخلوا فيه أصروا على كفرهم وبقوا عليه. ففي هذه الحالة بدلا من أن يقاتلهم أهل الإيمان يفرضوا عليهم الجزية وعليهم أن يدفعوها لأهل الإيمان وهم في أمن بعد ذلك في داخل البيئة الإسلامية والأمة الإسلامية. كما تفضلت وأشرت بارك الله فيك اليوم لا توجد خلافة إسلامية. نحن نتطلع إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الوجود الإسلامي الحق وأكرر إلى الوجود الإسلامي الحق الذي ينتشر من خلاله في جميع ربوع الدنيا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وينعم الجميع في ظل دولة الإسلام المقامة على وجه الأرض. والإسلام كما هو معلوم دين الحق والإنسانية لا يظلم الناس شيئا بل يعطي الناس جميع حقوقهم. لا أود أن يخاف أحد من الإسلام لا يخاف أحد من الإيمان ولا من تطبيق شريعة الرحمن. فهذه الشريعة أو هذا الدين العالمي الذي بعث به النبي الأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو عرفته البشرية وأدركت ما فيه من معاني الأخوة والرحمة والمحبة والسلامة والعدل والوفاء وحسن التعامل مع الآخرين حتى مع الكافرين لطلبوا من الدنيا كلها بأسرها ولا أقول من المؤمنين أن يعيشوا تحت راية الإسلام. إن البشرية ما عرفت السفك قتل الأبرياء وسفك الدماء ولا انتهاك الحرمات ولا وجد في الأرض هنا وهناك من اغتيالات أو تفجيرات أو غير ذلك إلا بسبب البعد عن الإسلام أولا وبسبب تطاول غير المسلمين على المسلمين والنيل منهم مما دفع بعض صغار العقول وضعاف القلوب وقليل العلم في الدين إلى أن يخرجوا ببعض التصرفات التي لا يقرها دين ولا يعرفها شرع وليست هي من دين رب العالمين سبحانه وتعالى. أما حقيقة الإسلام الذي وعث به النبي عليه الصلاة والسلام فهو الدين الحق الذي إن دخلت فيه البشرية أو على الأقل لم تعاده وسالمت فستسعد الدنيا كلها بدين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طب معنا الأخ عمر من العراق. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
يا مرحبا
يا شيخ. من فضلك لدي ثلاث أسئلة.
تفضل.
الأول، في أم عندها بنات وأبناء.
نعم.
وهي بتحب بناتها أكثر من أبنائها، والدليل على ذلك أنها تزور بناتها في أسبوع مرة أو أكثر، وتبقى في بيوتهن يوم أو يومين أو ثلاث أيام حتى، ولا تزور أبنائها في شهر ولو مرة.
نعم.
مع أن أبنائها وزوجاتهم ليسوا بمقصرين في حاجاتها شيئا، فهل على أولادها أو أبنائها اسم أن يقلل من زيارتها؟ هذا أول.
طيب تفضل.
أما الثاني،
نعم.
فنرى في يوم الجمعة وعندما يدعو الخطيب في آخر الخطبة في ناس لا يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقولون أنها بدعة وليس بسنة بسنة الرسول عليه السلام، فما حكم ذلك؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني من فضلك يا شيخ،
تفضل،
ما حكم الاستمناء في الإسلام؟
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول أختنا أم هاجر جزاها الله خيرا بتسأل عن الصيام في شهر شعبان، هل يعني تصوم إلى منتصفه أو إلى آخر الشهر؟ جزاها الله تبارك وتعالى خيرا. حقيقة الصيام من أول شهر شعبان إلى منتصف هذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه، ولكن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه إذا انتصف الشهر فلا يصام عندئذ، غير أن الراجح هو صيام الشهر صيام شهر شعبان حتى إلى نهايته عدا يوم الشك أو اليوم الذي قبل يوم الشك أيضا، وما عدا ذلك فالأمر مرغب فيه بإطلاق إن شاء الله تبارك وتعالى. صوم يوم الشك مكروه، صوم يوم الشك اللي هو اليوم اللي يشك هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، كما أنه صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقدموا في شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول قبل رمضان لا تصم يوما أو يومين قبله، وطبعا اليوم لأنه قد يكون يوم شك وهذا منهي عنه، اليوم الذي قبله لعل الإنسان يعني يتهيأ ليدخل برغبة عندما ينقطع عن الصيام ويصوم ليدخل بعد ذلك برغبة في صيام شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه. إذن أخلص من ذلك إلى أن الإنسان يصوم شهر شعبان عدا يوم الشك أو يوم قبله، وما عدا ذلك فالأمر الحمد لله مرغب فيه، وهذا هو الذي أراه راجحا والله أعلم. أختنا أم هاجر لها سؤال أيضا، تسأل عن صلاة النوافل اللي هي الرواتب، ما هي صلاة الرواتب كما يلي، ورد أنها 10 ورد أنها 12، ونحن يعني نحبذ ونذكر أنفسنا بأن كل إنسان منا يصلي هذه الرواتب ويصل بها إلى 12 ركعة، قبل صلاة الصبح ركعتان، الصلاة الراتبة لصلاة الفجر أو لصلاة الصبح في صلاة الراتبة للفجر ركعتان، الظهر يصلي العبد قبلها 4 ركعات وبعدها يصلي العبد ركعتين، العصر ليست له راتبة لا قبلية ولا بعدية، المغرب تصلى بعده ركعتين بعد المغرب، يصلي راتبة المغرب، يصلي العبد ركعتين بعد صلاة المغرب. بالنسبة للعشاء أيضا يصلي العبد ركعتين. احنا لو حسبنا كده اثنان قبل المغرب، أربع قبل الفجر، أربع قبل الظهر، اثنان بعدها صارت كم؟ صارت ثمانية. اثنان بعد المغرب صارت عشرة، اثنان بعد العشاء صارت اثني عشرة ركعة يصليها المرء بسنن الرواتب. وبالتالي يظهر من الجواب أن الجمعة لا نافلة لها، لا راتبة لها. المرأة إذا صلت في بيتها صلت ظهرا فتصلي راتبة كعادتها، إذا صلت في بيتها لا تصلي جمعة وإنما تصلي إيه؟ تصلي ظهرا، فتصلي هي راتبة الظهر بعدها بعد قبل الظهر وبعد الظهر. إنما بالنسبة لمن يصلي في المسجد فالسنة في حقه أن يذهب إلى المسجد فيتنفل تنفلا مطلقا، لا يجلس حتى يصلي ركعتين على الأقل، أو يصلي ما شاء الله له أن يصلي. فإذا صعد الخطيب على المنبر فعندئذ لا صلاة وإنما يجلس ليستمع. بعد الجمعة للذي يصلي في المسجد لو أن يصلي ركعتين أو يصلي أربع ركعات، هذه نافلة ليست راتبة. الراتبة تكون لصلاة الإيه؟ تكون لصلاة الظهر. أخونا سلطان يقول بأن في حالات تأتي وجالس جالس بمفرده يتخيل أو ربما يجري هذا في ذاكرته أو في نفسه أنه يتكلم كما قال في داخل نفسه بأمور الطلاق. قل لا أدري ما الحكم، خاصة لعله أمس قال يعني أنه هو شاهد شيئا من ذلك أو حصل له شيء من ذلك. أقول له بارك الله فيك، لا تلتفت إلى حديث النفس ولا إلى وساوسه. بس لا يستطرد الإنسان، سلا يستطرد لما يجي الشيطان يوسوس له في أشياء ومسائل ويسرح كده زي ما هو يمكن أن يفهم من هذا الخطاب وهو جالس أو السؤال وهو جالس لوحده يتكلم أو يذكر أو ما إلى هذا. لا، الإنسان يضبط نفسه. تجالس اقرأ القرآن الكريم، اذكر النبي، اذكر الله عز وجل، صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تعلم شيئا من الخير، اقرأ بعض الكتب الإسلامية، تكلم مع الآخرين، قم وانطلق لدعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى بما تعلم وبما فتح الله به عليك. الشاهد الإنسان يعني لا يسلم نفسه للشيطان ولهذه الوساوس. حديث النفس أولا لا يؤخذ به. حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي، وده فضل من الله عز وجل، هذا فضل من الله على هذه الأمة، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالله عز وجل قال بأن حديث النفس معفو عنه، حديث النفس بنص هذا الحديث معفو عنه. بعض أهل العلم يستثني ما يمكن أن يكون في مكة، قال تعالى ومن يرد، فجعل مجرد الإرادة يعاقب عليه الإنسان في مكة. إنما حديث النفس بصورة عامة لا يؤخذ الإنسان به ما لم يعمل بما قام في نفسه أو يتكلم بما قام في نفسه. ولكن نحن دائما نحث إخواننا ونذكر أنفسنا أن يكون حديث النفس عندنا فيه خير، فيه بر، فيه معروف، يعني فيه للإنسان نفع وفائدة. على كل حال لا تلتفت بارك الله فيك إلى حديث النفس هذا، ولا علاقة له بالطلاق، ولا تظن أن زوجك طالق بهذا. وأخشى أن يعني إنسان يعني يعكر صفو حياته بمثل هذه الأفكار. أنت أقلع عن ذلك ولا تستمر في حديث النفس. وإذا ورد إليك خاطر على قلبك يتعلق بالطلاق أو ضرب الزوجة أو مثلا فعل أمر لا يرضي رب العباد سبحانه، فانقطع عن ذلك تماما. استعذ بالله من الشيطان، استغفر الله عز وجل والجأ إليه، واطلب منه أن يعفو عنك وأن يرفع عنك ما نزل بك. وربي سبحانه وتعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. اختنا عواطف ذكرت أمرا، يعني دائما أقول لما يوجد مثل هذا في مجتمعات المسلمين يكون الأمر صعب جدا. إن البنت مثلا تخالف أمها أو لا تحبها أو لا تستريح معها أو لا تتواصل معها أو أن الأمة تنقلب على ابنتها فتؤذيها وتتكلم في حقها بما لا يليق بها. أنا أسمع الآن من طرف واحد غير أنني أود أن أتكلم كلمة عامة أعالج بها وضعا اجتماعيا في بيئات المسلمين، ألا وجود لون من الشجار أو التناحر أو التباعد والتباغض بين الأسر المسلمة، ويا ليت هذا يقع بين الأقارب الذين يمكن أن يكون بينه وبين الإنسان وبينه تفاوت أو شيء من البعد، ولكن كون هذا يقع بين الأخ وأخيه أو بين الابن وأبيه أو بين الأم وابنتها أو بين البنت وأمها، هذا شيء يعني لا يجب أن يكون، ولا أتصور أن يقع من قوم عقلاء يعرفون أنهم من أهل الإيمان حقا. الإنسان لا يقول إلا الحق، البنت لا تفتري على أمها شيئا، والأم لا تتكلم في حق ابنتها شيئا، حتى ولو كانت ابنتها عندها لون من ألوان العيوب لا تتحدث به أمام الناس، لأن هذا من الغيبة المبغوضة عند رب العباد سبحانه وتعالى. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أي أخ لك ينتمي تحت مظلة الإسلام لا تذكره إلا بخير إلا بجميل الذكر، فما بال الأمر لما يتعلق بأسر أو بأب وأم أو بأخ وأخ أو بأخت وأخ وأخ أو أخت وهكذا. لمسألة خطيرة جدا الحقيقة، يجب أن إحنا نصلح أعمالنا. إن كانت الأم كما ذكرت أختنا فعليها أن تذكرها بالله عز وجل، إن كان الوالد موجود يجب عليه أن يعالج هذه المسألة ولا يسكت عنها ولا تمر هكذا، عليها هي واجب النصيحة. إلى جانب أيضا أمر مهما أود أن أنصح هذه الأخت به، ألا وهي أن تحسن العلاقة بأمها مهما كانت. يعني هي لو أساءت إليك، لو يعني زي أنت ما قلتي شتمتني وتشتكيني لغيرها، أنت أحسني إليها، كوني معها بارة غاية البر. فإن وجدت إن شاء الله تعالى منك ذلك ستقبل، وربما تندم على ما فعلت، ولا شك إذا ندمت ستنقطع عنه، والله أعلم. طيب الأخ محمد من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل
شيخ. بلا نحب نسألك على عندي ولدي نحب نسميه أرقم، ما رأيك؟
عندك إيه؟
ولدي نحب نسميه أرقم.
والله أرقم الصوت. نعم اختنا محمد، اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اكلم الشيخ عبد الله؟
اتفضلي، انا اسمعك. اتفضلي.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
معكم محمد من البحير.
اهلا وسهلا.
والله لو سمحت فضيله الشيخ، انا ليه عند حضرتك فتوى ويا ريت حضرتك تفيدني. يعني
اتفضلي.
فضلك الله. بالنسبة لي يعني متجوزة بقالي 22 سنة.
نعم.
ومنهم 20 سنة خدمت حماتي خدمة يعني الحمد لله كنت بعتبرها زي والدتي.
نعم.
وفجأة طبعا يعني حصل مشكلة بيني وبين بناتي في البيت، فأبوهم ضربهم وراحوا عند ستهم، فلقيتهم طبعا لقيتها جاية يعني قالت لي كلام مش كويس وكده، وترتب علي يعني قطيعة للرحم، وجوزي ما كانش بيروح هناك ولا أولادي ولا كده، عشان خاطر أني طبعا ما استحملتش فطردتها من البيت.
نعم.
فطبعا بعد في خلال السنتين دول أنا حاولت كتير إن أنا يعني أصلحها وأروح لها بيتها وأتأسف لها وكده، فهي مش قابلة.
نعم.
لغاية ان انا رحت لها مرتين اثنين وطردتني برضو من البيت، يعني قالت لي كلام مش كويس، وطبعا اي حد من ولادها بزوره لو مريض لو كده ما بتأخرش عن حد يعني.
نعم.
فانا حاليا ولله الحمد طلع عمره بفضل الله في رمضان.
نعم.
فالناس كلها طبعا قالوا لي لازم تروحي وتزوريها وتوديها وكده، فانا لله الحمد قلت لهم ماشي. فجي جوز بنتي رجل محترم برضو عارف كتاب الله، قال يا حماتي لازم ايه انا هروح لها الاول واستأذن منها، فرح لها طبعا رفضت الصلح تماما.
نعم.
وجبنا خالتي برضو راح لها وكده رفضت الصلح تماما.
نعم.
ومع علمي مع علم حضرتك يعني انا اقسم لك بالله يا شيخ ما قصرت في حقها خالص.
نعم.
فانا الوقت خايفه اطلع عمره رمضان وهي مش قابله الصلح، هل عليا وزر؟
طيب حاضر.
ولو سؤال ثاني لو سمحت يا شيخ معلش.
اتفضلي.
هل انا خدمتي ليها فتره العشرين سنه دي وكنت بحتبرها زي والدتي وهي دلوقتي نسيت كل حاجه، هل انا دلوقتي يعني ماليش جزاء عند ربنا؟
طيب حاضر. اخت صفاء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا دلوقتي حضره الشيخ متزوجه، كان في بيني وبين زوجي واهل زوجي يعني مشكله.
نعم.
فاحنا في تدوت زوجي رجع وعاوز يصالحني ومش وعايزني يعني، فوالدته رافضه تماما.
نعم.
فطبعا دلوقتي بيحاول معاها بقدر الامكان ان
نعم.
هو يهدي نفسها من ناحيتي ومن ناحيته. فقالت له انت عايزها اطلعها بره ما تيجيش معايا عندي البيت.
نعم.
قال لها خلاص ماشي. قالت له بس ان كان كده انا ولا ابني ولا اعرفك.
نعم.
فانا عايزة اعرف دلوقتي الرد على انا عايزة اعرف ان يعني دلوقتي يعني جوزي ان خد شقة بره.
نعم.
فحرام يعني ولا لازم ان يرضيها ولا ناخد شقة بره الاول وبعد كده يعني يفكر يرضيها؟
على كل حال ساتكلم معك في هذا يعني ان شاء الله تابعي معي. اخي محمود السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله نورت قناه الرحمه والله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
انا بقول لحضرتك وبقول للساده المستمعين والساده المشاهدين قناه الرحمه كلهم جميعا على مستوى الجمهوريه ومستوى العالم، عايز بس ربي يدعي كلمه واحده اني انا بقول كل عام وانتم بخير جميعا بمناسبه شهر شعبان، ويا رب يبلغنا رمضان كما بلغنا رجب وشعبان، ويبلغنا وبلغك وبلغ ام محمد اجمعين ليله القدر يا رب كده، ويتقبل منا صالح اعمالنا كده يا رب.
امين. جزاك الله خيرا.
وانا بشكر سعادتك والسلام عليكم.
شكرا الله لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب اخونا الذي يتواصل معنا باستمرار اخونا ابو معاذ من الجزائر يسال عن حديث يقول بانه حديث قدسي منسوب الى رب العالمين سبحانه، واقول له هذا ليس بحديث وهذا في الحقيقه يعني كلام لا اصل له بل يخالف القواعد العامة المقررة في الشريعة. الحقيقة الأحاديث القدسية بالذات فيها كثير من الأحاديث المكذوبة المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والتي يرفعها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه جل في علاه. نص الحديث وعزتي وجلالي لن أعذب من اسمه أحمد ومحمد، هذا في الحقيقة غير صحيح، وإلى جانب ذلك فمعناه باطل. السؤال الثاني يقول إذا دخل الإنسان المسجد ناويا صلاة السنة وأقيمت الفريضة فهل يصلي السنة بعد الفريضة؟ نعم، إذا أقيمت الفريضة بارك الله فيك عندما تدخل المسجد فعليك أن تدخل في الفريضة مباشرة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فتتك السنن صلها بعد الصلاة ولا حرج في ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول. يسأل في سؤاله الثالث هل يجب أن نصلي تحية المسجد قبل الرواتب؟ أقول له بارك الله فيك إذا دخل الإنسان المسجد ولم تقم الصلاة وعنده فرصة يصلي الرواتب فليدخل في صلاة الراتبة مباشرة، والراتبة في هذه الحالة بتقوم وتحل مكان تحية المسجد، يعني بتؤدي الراتبة وهي أيضا تعد هذه الصلاة هي تحية المسجد. أصل معنى تحية المسجد إيه؟ ألا يجلس الإنسان إلا بعد أن يركع ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ذكر ذلك، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ركعتين دول العلماء قالوا دول تحية المسجد، يدخل الإنسان يصلي تحية المسجد. طيب أنا سأدخل في الصلاة الفرض مباشرة، أنا دخلت إلى المسجد وجدت الصلاة قد أقيمت أو أن الإمام يصلي بالفعل، فأنا في هذه الحالة أصلي، وهذه الصلاة هي تعد لي كما أنها صلاة فرض أنا صليتها وراء الإمام، تعد أيضا هي نافلة لي اللي هي قائمة مقام تحية المسجد. ولذلك بارك الله فيك، إذا دخلت إلى المسجد فادخل في صلاة الراتبة وهي تقوم مقام تحية الايه تحية المسجد. أيضا ركعتا الفجر أو الركعتان اللتان يصليهما الإنسان قبل فريضة صلاة الفجر، هذه من السنة الراتبة التي كان لا يغادرها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يتركها عليه الصلاة والسلام لا في السفر ولا في الحضر. معروف من السنة للمسافر إن هو يصلي الصلاة الرباعية قصر، يصلي بدل ما يصلي أربع يصلي ركعتين، وبالتالي خفف عنه الرواتب عدا راتبة الفجر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهدها، يعني يحرص عليها ولا يتركها لا في السفر ولا في الحضر. وكذلك الوتر، هذه يعني من الأمور التي كان يفعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا الصلاة التي يصليها العبد قبل صلاة الفجر أو الركعتان هذه من السنن الراتبة، سنن الراتبة يقول عنها الفقهاء سنن مؤكدة، سنن مؤكدة يعني يحرص الإنسان على أدائها. أخونا عمر يعني متأثر شوية من موقف والدته عفى الله عنها، يقول بأن أمه يعني له وله إخوة وأخوات، يعني هم بنين وبنات، يقول بأن الأم تحب البنات أكثر من البنين، ويدلل على ذلك بأنها تذهب إلى بيوتهن وتنام عندهن وتكثر من زيارتهن، ولكنها تقصر أو تهمل ذلك مع الأبناء. أولا أنا قبل الإجابة عن سؤال وقال الزيارة ولا لا وهو يأثم بذلك، أقول يا أخي بارك الله فيك، يعني أنت المسألة لا تأخذ عندك هذا البعد، يعني الأم يعني بعد أن كبرت سنها ربما تأنس إلى بناتها كامرأة، ولا تتحرج من أن تكون عند الواحدة منهن، ربما تخدمها في أمور تستحي من أن يخدمها يعني غير بناتها فيها، وبالتالي أنت زي ما نقول إحنا كده وسع صدرك لهذه المسألة. وإن كنت أنصح الأم إن هي يعني توازن في علاقتها الأسرية بين أبنائها وبناتها، غير أنه لا إثم عليها إن استراحت عند واحد من هؤلاء دون أن تقصر مع الآخر، هي لها الحق في اختيار البيت المناسب الذي يمكن أن تستريح فيه، ربما تكون بعض البنات إليها أقرب، ربما يعني خدمتها أو خدمة أحد بناتها لها أليق، قد تكون ربما هناك أمور يعني يحدث فيها لون من ألوان الحساسية فتحتاج الأم إلى ابنتها فيها. الأم ننصحها أنها يعني أيضا طالما إن كانت تستطيع أن تذهب وأن تأتي أنها تعطي لأولادها أيضا شيئا من حق الزيارة. السؤال المترتب على الحدث هذا، يعني أخونا عمر يقول أو يوصف حالة، يقول الأم تذهب إلى البنات ولا تأتي إلينا، سؤاله هل يقلل الأبناء من الزيارة ويكونوا أو يلحقهم إثم بذلك؟ أقول له نعم، لا يقلل الأبناء من الزيارة، هذه أمكم، حتى لو ضربتك أنت لا تقلل الزيارة. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخ محمد.
محمد من تونس.
أهلا وسهلا، تفضل.
أنا مترقب مولود.
طيب.
مترقب مولود.
طيب مبارك إن شاء الله يأتيك بخير.
نحب نسميه أرقم، ما رأيك في الاسم؟
أرقم؟
أرقم.
طيب.
وكان عندي ما في كان عندك اسم آخر مش يشعتيني اقترح.
والله الأسماء كثيرة بارك الله فيك، ولكن أرقم جميل، ولكن سميه بالأرقم، وهو يعني من أسماء بعض الصحابة، لعلي أتحدث عن هذه الأسماء إن شاء الله في الجواب على سؤالك بارك الله فيك. أختنا أم روان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ
اتفضلي.
معلش والله انا كنت عايزه اسالك سؤال كده.
اتفضلي.
طيب انا كان حصلت مشاكل ما بين جوزي وما بين اهلي.
نعم.
بس مشاكل جامده يعني، واخويا شد اخواتي وجوزي البنات وسبب حصل طلاق في بيتهم يعني.
حصل طلاق لك يعني؟
لا طلاق في بيوت اخوات جوزي. فجوزي دلوقتي قال لي لا تعيشي معايا لا تعيشي يعني لا تعرفيهم الحياه كلها العمر كله. وانا معايا بنتين.
نعم.
فانا بصراحه افتخرت ربنا وربنا اراد ان انا
انقطع اتصال. طيب اخونا عبد المنعم فرنسا، السلام عليكم.
السلام عليكم. عبد المنعم من تونس.
من تونس؟
من فرنسا. من فرنسا.
من فرنسا اتفضل.
انا بحب نسألك لك يا شيخ. الو
اتفضل اسمعك.
حبيتك نزيف من اللثة. نزيف دائم يعني يمشي مع الريق، هل هذا يفسد الصيام ام لا؟ وعندي دائما البلغم، لا استطيع احيانا اتنخم لا استطيع ان ارده.
بالنسبة للصيام يعني
مرض لا استطيع ان ارده، هل هذا يفسد الصيام ام لا؟
حاضر.
أردت أن أسألك سؤالا آخر عن
تفضل.
فتنة بين الدنيا يقول لأنهم إذا تكلموا ستكون فتنة كبيرة، يريد أن يثير القمع، وإذا سكتوا لا نفعل لا نعرف ماذا نفعل في الحقيقة. شكرا لك يا شيخ.
طيب خير إن شاء الله. الأخت مسلمة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ وبارك الله فيك يا رب. أمان الله قناة الرحمة.
الله يكرمك.
لو سمحت يا شيخ لي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، حضرتك أنا ضعيفة جدا في قراءة القرآن عشان مصور السحر، مش عارفة أوصل لختمة خالص يعني في الشهر، فأنا مش عارفة حضرتك تدلني على إيه ان انا اكتر من قراءة القرآن عشان استعد رمضان. لكن الحمد لله بحب ربنا جدا والحمد لله ملتزمة بالنقاب وبالدين ولله الحمد. السؤال الثاني حضرتك، انا جدتي متوفية من زمان بس هي اعمالها يعني اعمالها مش صالحة، فانا ممكن ادعيلها اقرأ قرآن وواها بصلاة وديها ولا ما ينفعش؟
طيب
ثالث حاجة حضرتك، انا زوجي يعني مش علق بأهله جدا، فبيسيبني وينزل ياكل معاهم ويقعد معاهم وانا اصلا قاعده لوحدي يعني الشقه، فمش عارفه حضرتك هو زعل اهله معتبر ان هو لو قعد معايا وكان معايا يعني هيقسم على ذلك ده هم زعلوا ولا ايه الحق في كده؟ حضرتك جزاك الله خير. يعني
هو يذهب الى اهلي ولا الى اصحابه؟
لا احنا قاعدين اصلا مع بعض في البيت، بس احنا لنا شقه فوق يعني. واحنا برضو عندنا اكلنا فوق وشربنا، بس هو بينزل معاهم وقعدته معاهم كده، فحضرتك يعني جزاك الله خير تفيدنا في الامر.
طيب اخونا عبد الله من السعوديه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ عايز اعرف حكم مداعبه فرد الزوجه بالفم.
طيب
شكرا.
اختنا ام احمد من البحيره، لعلكم سمعتم ما ذكرته، ذكرت وإن شاء الله أعتقد يعني أنها متابعة معي الآن، ذكرت أيضا أمرا اجتماعيا لا نود أن يكون، وهي تتحدث وإن شاء الله تعالى يعني أرجو ألا يكون الحال قد وصل بالدرجة التي ذكرت. تقول بأنها متزوجة من 22 سنة، 20 سنة تخدم حماتها كأنها والدة لها، تعامل معها بالمعروف، حصلت مشكلة فيعني أهانتها وتقول بأنها طردتني من البيت، وتقول خلال السنتين حاولت الإصلاح ولم تقبل، وأنا سأعمل عمرة نصحت إن أنا لتقبل العمرة أذهب إليها، أرسلت زوجة ابنتي إليها فرفضت، وأنا أريد وهل علي وزر إذن إذا لم أذهب إليها، وهل عمرتي صحيحة أم لا؟ هذه مشكلة دائما أنا أقول عنها يا إخواني بأنها من المشاكل الاجتماعية الموجودة، قد تكون في بلدنا وقد تكون في بلاد غيرنا، ولكن الإنسان العشرة الطيبة المعروف يجب أن لا ينسى بين العباد أبدا. قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا كان بين الناس بعضهم مع بعض، إذا كان بينهم حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة راشدة، حياة غالية، حياة نفيسة، لماذا نحن يعني لا نلاحظ هذه الحياة الطيبة؟ الإنسان يستحي، يعني أنا لو دخلت مرة عند بيت إنسان وأكلت من طعامه أستحي أن أنا يعني أتحدث معاه بلهجة غير طيبة أو أنني ألعنه أو أسبه. العشرة الطويلة دي يجب أن تلاحظ، يجب أن تراعى، يجب ألا يعني تردم كما أقول هكذا وكأنها لم تكن. حقيقة في هنا أو لابد أن أوجه كلمتين لك وكلمة لحماتك. كلمة التي لك، راجعي نفسك أولا، قد تكون وقع منك، أنت خدمتي خدمة طيبة كما ذكرتي، أسأل الله عز وجل أن يجرك عليه، وأنت بتسألي تقولي هل لي أجر؟ نعم لك أجر، لك أجر على ما فعلتيه، ولكن استمري في الأمر الحسن الذي كنت عليه. أنا أرى والله أعلم بأن حماتك لو رأت منك جدية وتغير حال ومسك لسان، ربما تتحدثين عنها في مجالس عامة أو خاصة فالناس يذهبون ويتحدثون، وربما أنت تذكرين الأمر كشكوى كما ذكرت الآن، فيعتبر أن هذا يعني قدح فيها أو ترى أو تتأثر هي من كل ذلك. يا أختي بارك الله فيك، عليك أنك تعالجي هذا الموضوع شيء من اللطف والحكمة، وعلى الزوج أن يتدخل في ذلك، لا يكون سلبيا وإنما يحدث أمه ويقول زوجي إن أخطأت معك أو في حقك فيتأتي إليك وتعتذر، تقبل رأسك وتقدم إليك ما تحتاجين إليه وهي تحت أمرك وفي خدمتك وغير ذلك. الزوج عليه أن يكون إيجابيا هنا وأن يبادر إلى إجراء صلح وعقد، وهي أمه إن شاء الله تعالى تستمع إلى كلامه. أما بالنسبة لحماتك فأنا أقول لها حتى لو أخطأ أحد فيك فاعف عنه وسامحيه. حقيقة أختنا أم أحمد بتقول يعني حصلت مشكلة، المشكلة دي قد يكون ترتب عليها خطأ، يعني هو الإنسان يمكن أن يعيش حياته تاما كاملا لا عيب فيه ولا نقص ولا وجود لسلوك خطأ عنده، هذا أيضا أمر بعيد. الإنسان يتعثر، العبد يخطئ، وليس معنى ذلك أنه خلاص يعني يردم بالكلية أو يقضى عليه بالكلية. إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، عالجوا الأمور بحكمة، ولا بد لكل واحد منا أن يكون عنده لون من العفو والصلح والصفح والغفران مع أخيه، والله عز وجل يحب ذلك، يحب المحسنين، يحب الذين يعفون عن الناس. رب العباد سبحانه وتعالى يدعو إلى العفو والمغفرة والتسامح، ولماذا نحن لا نقبل على ذلك؟ نحن الآن في أيام من إن شاء الله تعالى للعبادة كريمة، وسيدخل علينا بعد أيام، والأيام تطوى بسرعة، سيدخل علينا أيضا شهر كريم مبارك ألا هو شهر رمضان، النفوس ترجع فيه إلى الله عز وجل. على العبد أن يقف مع نفسه وأن يحاسبها وأن يسألها لماذا يفعل ذلك، لماذا يقبل على ما يغضب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أنا أرى بأن زوجك عليه واجب في أنه يقوم بشرح وجهة نظر إلى أمه، وأن يعني وأنه يستطيع إن شاء الله تعالى أن يذيب ما يمكن أن يكون قد وقف عند الأم تجاهك، وأن تحرصي على الذهاب إلى والدة زوجك واعتذري لها وقبلي رأسها وقولي لها بأني لن أخرج من هذا البيت إلا وأنت قد رضيت عني، ولا يمكن أن أسيء إليك، وإن أخطأت فسامحيني، وأنا يعني آسفة فيما قد يمكن أن يكون قد وقع مني وغير ذلك. ولاحظي فارق السن، والإنسان ربما إذا كبر في السن يعني يكون وقع الأمر عليه صعب وشديد ونفسيته تتأثر بسرعة وهكذا. فأنت عالجي هذا الموضوع إن شاء الله تعالى، وبعد بذلك لذلك وأنت ذكرتي، وأسأل الله عز وجل أن يتولانا وإياك وأن يكون الأمر على ما ذكرتي، فليس عليك حرج إن شاء الله ولا علاقة لذلك بالعمرة. العمرة عندما تحسنين فيها لله يقبلها الله عز وجل ولا يؤاخذك بمثل هذا الموقف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا صفاء بتذكر مشكلة كأيضا من المشاكل الاجتماعية. هي متزوجة، بينها وبين زوجها حصلت مشاكل بين أهل زوجها، طبعا طلقت على إثر ذلك، زوجها يرغب في إعادتها، والدته ترفض تماما وتقول له لا تأتي بها، وإذا أتت بها أنا لا أعرفك، ويتسأل هل يرضيها أم لا. أنا أوجه الأسرة قد يعني فعلا بعض الأمهات وإن كنا قلة قد يكن كذلك، ننصحهن بأن الواحدة منهن تحرص على سعادة أولادها وبناتها. ابنك يرتضي زوجة ويرغب في إعادتها إليه، قد يكون هو عنده تقصير وهي عندها مثله، قد يكون يتكلم معها بغير معروف وهي تكلمه كذلك، عنده أخطاء وهي عنده هي عندها أخطاء. عالجوا الأمور فيما بينكم، عالجوا الأمور فيما بينكم، تراضوا فيما بينكم بما يرضي الله تبارك وتعالى. ليس للأم أن تقول لابنها ولا يحق لها إن أرجعت زوجك إليك لا تعرفني ولا تدخل بيتي. لماذا؟ لماذا هذا الأمر؟ هل الدنيا يعني ضاقت بالمسلمين إلى هذا الحد؟ هل انقطع حبل التواصل بين الأم وبين ابنها وبين زوج ابنها إلى هذا الحد؟ طيب أنت لا ترتضين البنت، لا ترتضين زوجة الابن، على فرض ذلك أساءت إليك أهانتك، خلاص طيب دع ابنك يعني يرجع زوجه إلي ويعيش معها في المعروف وفي الحلال الطيب، وقد يكون عندهم أولاد طالما أنه يرغب فيها، ولكن أنت عليك أنك تعالج الموقف. إن كان عندها أخطاء نبهيها، إن صحيحة كلم ابنك، أمرها بالمعروف، إنهاها عن المنكر، أيضا عليه هو أن يكون صالحا وأن يدعوه هي أيضا إلى الصلاح، وهكذا لتكون العشرة بينهما سليمة وطيبة. الشاهد لو أرجعك لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، ربما يكون هذا أيضا يعني أولى ليجتمع شمل الأسرة، ولكن أنصح الجميع بتقوى الله تبارك وتعالى. يا إخواني أنا أرى من وراء هذه الأسئلة تقصير في جنب الله. لو أن أهل الإيمان كانوا عاملين حقا بالإسلام ما وقعت هذه المشاكل وما كانت مثل هذه الأمور. قد يحدث شيء يسير، الشيطان ينفخ ويوسوس حتى تكبر وتصل إلى مثل هذه المراحل. أخونا محمد من تونس، أنا أجبته وقلت له لا حرج في أن تسمي أرقم، ووعدت بأن أتكلم كلمة عن الأسماء. الأرقم ده من أسماء الأرقم ابن أبي الأرقم، من أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كلمة جميلة للإمام ابن القيم ذكرها في الزاد وفي تحفة الودود بأحكام المولود، بأن يعني يستحب أن الإنسان يسمي بعبد الله وعبد الرحمن، وأن يسمي بأسماء الأنبياء، لأن فيه هذا يعني في التسمي بأسماء الأنبياء إشاعة لذكرهم وإعلام الناس بهم ولفت الأنظار إليهم، وهم كانوا حججا لله على خلقه، أقام الله عز وجل بهم الحجة على العباد. أسماء الأنبياء والمرسلين أسماء صالحة فاضلة، فلنتسمى بأسماء الأنبياء والمرسلين. كذلك أيضا نتسمى بأسماء الصحابة، وقد ذكر أيضا بأن هذا فيه إشاعة لذكر أسماء الصحابة. أسماء الصحابة ما لم يشر إلى خلافها النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير مثلا أو عدم رضا فهي أسماء مقبولة، أسماء حسنة. الأرقم من أسماء الصحابة فسمي بالأرقم. ويسألني طيب تختار لي، أنا أترك لك الخيار في أن تسمي بارك الله تبارك وتعالى فيك بما تحب أن تسمي به من الأسماء الحسنة ذوات المعاني. العلماء يقول الأسماء قوالب للمعاني، فسمي باسم الحسن بارك الله فيك. طيب معنا اتصال أم محمد من العراق، السلام عليكم. أبو محمد السلام عليكم. أخونا أبو محمد من العراق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
دكتور ممكن سؤالين؟
اتفضل بارك الله فيك.
السؤال الأول بالنسبة لذهب عمره، السؤال الأول بالنسبة لذهب عمره، هل يجوز أن يذهب عليه دين؟
هل يجوز أن يذهب
إلى العمرة وعليه يعني مثلا مديون؟
طيب طيب حاضر.
والسؤال الثاني بالنسبة لأسباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المعراج،
نعم،
عندما رأى نساء معذبات هل يجوز أن للمرأة أن تقول للرجل هذا المال لي؟ يعني هل لها مال المرأة الزوجة؟
يعني هي مالها من الأصل ولا تأخذ من زوجها مالا؟
لا مثلا تجيب من بيتها لها مال مثلا لنفرض.
يعني
زوجها يأخذ منها المال تقول له أنا أعطيك إياه مثلا دين.
طيب يعني طيب طيب معنا رمضان. السلام عليكم.
عندي سؤال الله يكرمك يا شيخنا بإذنك.
تفضل.
لو في واحد مثلا هربان من المعتقل او من السجن وكلام من
نعم.
لو واحد بلغ عليه هل هو آثم ولا مش آثم؟
طيب حاضر.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
طيب اخونا عبد المنعم من فرنسا يقول بالنسبة للصيام بيسأل عن الريق والبلغم، في فرق بين الريق والبلغم. الريق ده في فم الانسان على طول سلا يتخلص منه ولا شيء فيه، انما البلغم هو الذي فيه المشكلة. البلغم اللي يخرج من الجوف يجب على الانسان ان يبصقه في الخارج ولا يبلعه، لا يجب عليه ذلك. فالريق لا حرج فيه وهذا امر لا يمكن التحرز منه وتبلعه لا شيء في ذلك. إنما بالنسبة للبلغم المعلوم اللي يخرج ويتجاوز مكانه إلى الفم فهذا يجب أن يرفض، بل هو طبعا غير مقبول نفسيا يعني، فيجب أن يرفض. والعلماء يقولون بأن لو بلعه يفطر الإنسان بذلك، ولكن المشكلة هنا يقول لا أستطيع أن أرده، وأنا أتحدث معه الآن ولعله يسمعني بدقة. أعيد الكلام، الريق لا شيء فيه، البلغم إذا تجاوز الحلق وخرج إلى الفم فيجب أن يلفظه الإنسان ولا يبلعه، وإن بلعه فالفطر هنا من باب الاحتياط. بارك الله فيك. يفطر بالإنسان أدخل شيئا في جوفه من مكان الطعام فيفطر به الإنسان، فلابد أن يلفظ. ولكن إن قال لا أستطيع خلاص يعني، ولا أدري، طبعا ده أمر يتعلق به هو، وإن كنت أنا يعني على قدر معلوماتي أرى بأن ده مسألة صعبة أيضا إنه لا يستطيع يعني، ولكن سأعلى ما قال أنا ألزمه بأن يلفظه خارج فمه، هذا لابد. وإن بلعه هكذا عليه أن يعيد اليوم اللي حصل منه، ولكن يقول لا أستطيع أن أرده، يعني أمر خارج عن إرادته. إن وقع الأمر وكان من باب الضرورة خلاص وهو قادر على حسب ما ذكر فأرجو أن يكون له في ذلك عذر من باب الضرورة، من باب الضرورة. ولكن البلغم لو بلعه الإنسان باختياره يفطر فيه وعليه الإعادة. أختنا مسلمة تقول بأنها ضعيفة في قراءة القرآن بسبب السحر وهي ملتزمة ومنتقبة وتحب الله تبارك وتعالى. أقول لها بارك الله فيك وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منك سائر العمل، وجزاك الله خيرا على حبك للقرآن، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المحبين لكتاب الله، ولكن التالين له، المتدبرين للقرآن الكريم، العاملين بأحكامه، القائمين به كما أراد رب العباد، الراقين أنفسنا به، وغير ذلك من الوظائف التي تكون لكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. قولك عشان عندي سحر، لا تلتفتي لذلك. أنا لا أود من إخواني إن هم يعني تدخل عندهم لون من ألوان الوساوس ويعني كل شيء يدخل يقول والله هذا عين أصابتني، هذا عمل تم لي، هذا سحر يعني وضعه إنسان لي وهكذا. لا، أنت قد يكون الشيطان يحاول أن يصرفك عن كتاب الله عز وجل. الشيطان يقف بالمرصاد للمسلم، الشيطان يقف بالمرصاد للمؤمن. بارك الله فيك. أنت عليك استعيني بالله عز وجل، استغفر الله تبارك وتعالى، اذكر الله ذكرا كثيرا، ادع الله عز وجل أن يرزقك قراءة القرآن الكريم والإكثار منه، بل حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. حاولي أن تلتحقي بدار تحفيظ للقرآن للسيدات، ارتبطي بأخت فاضلة لعل هذا يدفعك ويدفع عنك ما يمكن أن تجديه من ملل أو يصد الشيطان عنك بإذن الله تبارك وتعالى. تأخذ خطوات إيجابية لقراءة كتاب الله عز وجل. سؤالها الثاني تقول فيه بأن جدتها توفيت من فترة طويلة وتذكر أن أعمالها غير صالحة. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنها. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنها. هي تقول يعني أنا لو عملت شيء من البر بها كصدقة أو غير ذلك أقول لها، يقول الأخت مسلمة، جزاك الله خيرا افعلي ذلك وأكثري من الدعاء. لا، قد تكون جاهلة، لم تعلم، لم تجد من يقيم عليها الحجة، من يأمرها، من ينهاها وغير ذلك. احنا الحمد لله في نعمة عظيمة بوجود أهل العلم الفضلاء الأخيار. الحمد لله هذه الصحوة المباركة التي نحياها في هذه الأزمنة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ دعاتها وأن يبارك فيهم. هذه القناة المباركة الفاضلة، القنوات الإسلامية التي بثت القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، هذا العلم الذي يتلقاه الناس اليوم من خلال مثلا هذه القناة التي لا تفتأ من ذكر الله عز وجل وبيان الأحكام الشرعية والدعوة إلى فضائل الأخلاق والآداب العامة، علمت الناس الشيء الكثير، هذا لم يكن موجودا من قبل، فالحمد لله كثيرا على ذلك. وبالتالي نحن نقول أو نحسن الظن بهؤلاء ونسأل الله عز وجل، وربي سبحانه وتعالى غفور رحيم، نسأل الله عز وجل أن يغفر وأن يرحم موتى المسلمين والمسلمات جميعا بصورة عامة، أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يتجاوز عن سيئاتهم وأن يعفو ربي بفضله ومنه وكرمه وسعة رحمته وغفرانه سبحانه عنا وعن جميع المسلمين. سؤالها الثالث تقول بأن زوجها بيخرج من البيت، يسكن في بيت واحد، يمشي يذهب إلى أهله يأكل معهم، فيها بتكون متأثرة شوية. حقيقة كونه يعني يذهب إلى أهله ويجلس معهم هذا شيء جميل، غير أنه بارك الله فيك، لك حق عليه، لك حق أنه يجلس معك يعطيك قدرا من الحق، لا بأس أنه ينزل يأكل عندهم في بعض المرات، ولا حرج في أن تصحبيه في ذلك أو تجلسي أنت، ولكن أيضا هو لك نصيب من أنه يأكل معك في بعض الأوقات، إن مثلا أكل عندهم في الغداء فيأكل عندك في العشاء، إن أكل في العشاء فهو معك في الفطار أو في الغداء وغير ذلك، وأنت ساعدي في أن يصل رحمه، بارك الله فيك. فهذا أمر إن شاء الله تعالى يعني جيد وجميل، والإنسان يعني يرى من فيه خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. حقيقة أخونا عبد الله من السعودية، أنا لم يعني بعض الأسئلة تكون يا إخواني يعني فيها شيء من الحرج، لم أستفهم منه من سؤاله، ونرى مثل هذه الأسئلة تعرض على يعني يعرضها السائل على شيخ بعينه ويسأله فيها، والله أعلم. أخونا أبو محمد من العراق يسأل يقول، ونحن مقبلون على يعني رمضان والناس كثيرا ما يعني يرتحلون ويشدون الرحال للذهاب إلى بيت الله الحرام للعمرة، يقول هل يجوز أن أذهب إلى العمرة وعلي دين؟ مسألة تحتاج إلى تفصيل، بارك الله فيك. هذا الدين إن جاء وقته وليس عندك إلا هذا المال، وبينك وبين أصحاب المال اتفاقية على أن تعطيه لهم، فالأولى أن تعطيهم المال، الأولى أن توفي بعهدك معهم وتعطيهم الايه، وتعطيهم المال. طيب هذا الدين له اجل الى ما بعد رمضان، انت انظر في حالك بارك الله فيك، كنت تستطيع تعتمر وتؤمن هذا المبلغ الى ما بعد رمضان، تؤمنه بعد رمضان وتعطيه لاهله وتستاذنه في هذا فلا حرج. ان غلب على ظنك انك لن تفعل فأد الحق الى اهله بارك الله فيك، وهذا يكون في الحقيقة يعني حسن لك جيدا. حقيقة الدين يا إخواني الدين إلا على الإنسان ده يعني أرق وهم بالليل وغم بالنهار، والإنسان لو مات وعليه دين يعني الأمر بالنسبة له يكون صعب للغاية. والنبي عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته وأعماله وسنته علمنا أن الإنسان يحرص على ألا يموت وعليه إيه، وعليه دين. فبارك الله فيك، انظر في هذه المسألة كما ذكرت لك الآن، إن كان المال وجب فأعطيه حق، أعطي الناس حقوقه، إن كان لسه لم يجب بعد ويغلب على ظنك أنك تعتمر ثم بعد ذلك تستطيع أن تؤدي الحق إلى أهله فاجمع بين الحسنيين. إن غلب على ظنك ما عندك إلا هذا المال ولن يأتيك مال بعد ذلك، حق واجب عليك في شوال ولا في ذي القعدة، بارك الله فيك، إذن اجمع المال وأعطه لأهله، يكون هذا أولى في حقك، والله أعلم. أيضا يعني بيسأل سؤال، يعني هل يجوز للمرأة أنها تعطي زوجها مالا دينا؟ لا حرج في ذلك، المرأة لها أن تعطي الزوج من مالها على سبيل الدين أو حتى على سبيل القرض أو على سبيل الإحسان والبر والصدقة، لأن المرأة لا يلزمها أن تنفق على زوجها. غير أنني أقول بين الرجل والمرأة الحمد لله شيء واحد، قال الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فما بين الرجل وبين زوجه إلا يعني شيئا يسيرا ومقبولا، والحمد لله تبارك وتعالى على ذلك. الحقيقة لعلي أخذ دقيقة من إخواني أو دقيقتين أجيب على بعض الأسئلة التي تأتي إلى القناة. التاجر اللي بيتاجر بالتقسيط بارك الله فيك، لا يصلح ان ما تكونش عنده البضاعة وواحد يروح يقول له انا عايز كذا يروح يشتريها ويعطيه بالتقسيط، هذا في تحايل على الربا. كثيرا ما اقول ذلك انقطعوا عنه. نفس بيع التقسيط في خلاف بين العلماء، وانا قلت على الجواز ان السلعة تكون عند البائع ويذهب المشتري ينظر ويفاضل ويوازن ويأخذ السلعة من القائمة عند هذا الرجل المتملك لها. حقيقة المنتقبة لا تخرج وقد كشفت عن كفيها، بل عليها أن تلبس الجوانتي كما ذكرت. غير المحارم بارك الله فيك لا تقع بينهما مصافحة، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة التي توفي زوجها وتركها 10 سنين يعني بينهم مفاصلة دون طلاق، نعم يجب عليها العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، ليس لأن يعني ده حق، ليس لأنه منقطع عنها أو أنها يعني جالسة في مكان وهو في مكان آخر أنها لا عدة عليها، لا هي زوجة، وما مضى وما مر لا شك له أحكام، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عن الجميع، ولكن يجب عليها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إخواني الكرام انتهى وقت هذا اللقاء معكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يبارك في هذه القناة المباركة التي يسرت الوصول إليكم عبر هذه الشاشة، التي أسأل الله عز وجل أن يكون العمل فيها خالصا لوجه الله تبارك وتعالى الكريم، وأن يتقبل منا أعمالنا وصالح أمورنا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ومسك الختام، الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجد